بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. كنا نستعرض فهرس الكافي في أحاديث الحج وأحكام الحج، وما يتسع المجال أن لو أردنا أن نستعرض فقط الفهرس ونعرف العنوان مثلا بقليل لأخذ ذلك الوقت الكثير. ويكفي أن نعرف أن مجموع الأحاديث عندنا في الكافي عن الحج ب350 صفحة. من هذه الأحاديث نقرأ بعضها. أولا في الكافي مجلد رابع صفحة 188، معنى أنه بدأ دحو الأرض من تحت البيت، أو معنى قوله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ما معنى؟ واحد يسأل يقول محمد بن عمران العجلي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء كان موضع البيت حيث كان الماء، في قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء. لما مرحلة كان عرشه على الماء كيف كان البيت؟ قال كان مهاتا بيضاء، يعني درة. بعد عندنا أنه الله عز وجل أمر، هذا في صفحة 190 عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال لما أراد الله عز وجل أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربن وجه الماء حتى صار موجا، ثم أزبد فصار زبدا واحدا، فجمعه في موضع البيت، ثم جعله جبلا من زبد، ثم دحى الأرض من تحته، وهو قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. نحن ما نعرف كيف الله يشتغل سبحانه وتعالى. وعندما نقرأ في نهج البلاغة مسألة خلق الله، الخلق والقوة والعاصفات والمرسلات وتكوين الأرض وكيف الله عز وجل فصل السماوات، هذا عجيب غريب. لكن الإمام الباقر سلام الله عليه بين لنا أنه الأصل ماء ورياح، والماء أعم من الماء والغاز السائل. الآن آخر نظرية في تكون الأرض والخلق والكون أنه كانت غازا سائلا، وهذه قضية الانفجار والانفجار، أو أنه الله يخلق بأساليب. ممكن يكون في مرحلة من المراحل انفجار، ما أنفي، لكن ليس الأمر كما يتصور هؤلاء الماديون في الخلق. لو أنهم تأملوا فيما ورد في القرآن، في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، في أحاديث علي ووصفه لخلق الخلق في أول خطبة من نهج البلاغة، أنا باعتقادي لا كان ذلك مفيدا جدا لهم، وأثر في تغيير بعض النظريات عندهم أيضا. أنا رأيت أنه بعضهم مستشرقين أو علماء طبيعة لما تتكلم له تقول له النبي قال هك، ينتبه، يلتفت، يصير يسأل، يدقق، يهتم، لأن يعرف الفضل ذووه. هذه واحدة. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول قبل أن يخلق الله الأرض أمر الرياح فضربن وجه الماء. كيف؟ وأي رياح وقوتها؟ وأي ماء وأي غاز سائل هذا؟ وكيف ضربوا وجهها؟ يعني يقول مخضه مخض استقاء، يقول تيار وموج وفعل وأنواع من الطاقات والقوة اشتغلت فيه حتى تكون وتغير نوعيته وكيفيته. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول موش، بعدين أزبت، بعدين صار زبدا واحدا، بعدين جمعه في موضع واحد هو البيت، وبدأ من تحت البيت يكون الأرض. عندنا أنه من البيت كون مكة مرحلة، منها كون منى، منها كون عرفات، منها كون وتسع في تكوين الأرض. كيف؟ نحن ما نعرف، لكن هذا عجيب. إن أول بيت وضع للناس أول الخلق، ولما تم الخلق الله جعل هذا معلم، هنا من هالنقطة معلم للمجتمع الإنسان الذي يعيش على الأرض. أيضا من هذه الأحاديث يقول أبو حمزة الثمالي رحمة الله عليه: قلت لأبي جعفر لأي شيء سماه الله العتيق؟ قال: إنه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلا له رب وسكان يسكنون غير هذا البيت، فإنه لا رب له إلا الله عز وجل، وهو الحر عتيق من الملكية وعتيق من السكن، فهو حر. هذه البقعة وهذا البيت: إن الله عز وجل خلقه قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته. البيت العتيق يعني البيت الحر، الحر حتى عن الملكية. ولذلك بعضهم يرى أن المكة ما تملك، ما تملك. وعندنا من أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه أنه مثل للناس يأخذون إيجار في مكة وما تملك مكة. الحج هي أولى، محيط مكة لحجاج بيت الله. وعندنا أنه لما هارون الرشيد أراد أن يبني البيت وبعضهم ما رضى يبيع بيته حتى يوسعه، وكانوا يقولون لا حرام، لا تدخلوا في بيت الله حرام، كأنه ذاك هو مالك، يعتبرون ملكيته صحيحة. فوقف المشروع توسعة المسجد، وأخيرا قال له أحد وزراء خلى أرسل إلى موسى بن جعفر، أرسله إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه من الإمام جعفر الصادق، وقال فأجاب أنه إن كان هو نزل بالبيت فالبيت أحق بفنائه، وإن كان البيت نزل به فهو أحق بداره. من نزل قبل من؟ بيت الله قبل، هذا فناؤه. إذن ملكية البيت تغلب ملكيته أو قبل ملكية هذا. المهم هناك كلام أنه أساسا مكة لا تملك وما يؤخذ أجور، حتى لو واحد بنى بنى في غير ملكه إلى هذا الحد يوجد. أنا ما أقول ولا أحرض الناس على أن يتجاوزوا على أملاك الآخرين في مكة، لكن أقول البيت العتيق من تفسير تفاسير معناه هذا معتق من الملكية. معتق من الملكية أولا، ومعتق من الملكية غير قابل للملك. الولاية نعم، الولاية عليه، على هذا البيت وعلى فنائه، ولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولاية لمن له الولاية من أهل بيته عليهم السلام نعم، لكنه يملك حتى قيل أنه لا يملك. بعد عندنا كيف أهبط الله عز وجل آدم، أيضا في أحاديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن وهذه الأحاديث من الملاحظ من ناحية سندية أنه توجد بعض الأحاديث العقائدية أو عن سيرة آدم أو عن الأنبياء عليهم السلام أساليبها عالية، أساليبها صحيحة. ولذلك الذين يبحثون في العقائد عليهم أن يراجعوا هذه الأحاديث ليجدوا العجب العجاب. مثلا في حديث بسند صحيح أن عدنان كان بين بين موسى وإبراهيم. هذا عن عدنان عند أجداد النبي صلى الله عليه وآله، وأن الانحراف بدأ من كيف بدأ الانحراف في قريش أو في أبناء إسماعيل في الواقع، وكيف انحرفت جرها. ونحن نعتقد أن هناك خط ثابت على الدين والحنيفية، حنيفية إبراهيم هو خط أباء النبي صلى الله عليه وآله عبد المطلب وآباء كلهم، وجعلها كلمة باقية في عقبه، توحيد ثابت في ذرية إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. واعتقادنا نحن واعتقاد بعض علماء السنة مثل السيوطي، الفخر الرازي، غيرهم، أنه آباء رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم كانوا مؤمنون إلى آدم. إذن هذا عن آدم، إهباط آدم. لما أهبط إلى الأرض، إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض أهبط على الصفا، ولاحظوا، وآدم أهبطت على المروة. وكيف كان؟ ويقول هذا الحديث أن آدم وحواء لما أهبطا كانا يبكيان على ذنبيهما. يقول في النهار يلتقون ويبكون على ذنبيهما، إذا جن الليل يقول ها آدم ربنا عنا ليس راضيا، لو كان راضي كان نزلنا سوى. لما نزلك أنت على ربه وأنا على ربه معناه ليس راضيا عنا، فأنت اذهبي ذاتي عند ربوتك. وبقوا مدة، هذه الإرادة اللي سببت هذا العمل، وإطاعته لربه لما وجه جبرائيل هكذا أعمال هو الذي تاب عليه فهدى. وإذن معصية آدم أولا بظروف معصيته ومعصية المجازية في الجنة، وتوبته هنا، ولما بعث نبيا معصوما لم يعص الله عز وجل في الدنيا، عصاه في الجنة. إذن لما بقي فترة على هذا، يقول مدة بقي على هذا، يقول الله عز وجل أوحى إلى جبرائيل إني قد رحمت عبدي آدم وأمتي حواء، اذهب وخذ لهما خيمة من خيام الجنة وانصبها واجمع بينهما. ذهب آدم، إجا آدم وعلمهم مناسك الحج وعلمهم التوسل بالنبي وأهل البيت عليهم السلام، وجمع بينهما في مكة، والحمد لله رب العالمين.